أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بدين شمل الخير كله وحوى النفع جميعا. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام فربى أرواحنا وأمرنا أيضا بتربية أجسامنا، وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة والمثل لنا في كل خير. أيها الإخوة الأحبة والأبناء الأعزة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء إن شاء الله عن تربية البدن، هذا الجسم الذي لو جئنا نشبهه بمثل لشبهناه بالسفينة تنقل الإنسان عبر البحر إلى شاطئ الأمان. هل من العقل وهل من الحكمة أن يخرق الإنسان السفينة التي توصله إلى بر الأمان أم يحافظ عليها؟ بل يحافظ عليها. هذا الجسم إذن المركب الذي به نصل في رحلة العمر هذه إلى مرضاة الله عز وجل وإلى جنة الله، فيجب أن نحافظ عليه. ثم أيضا، من ائتمن عندك أمانة وأودع عندك وديعة، ألا تصونها وتحافظ عليها؟ بلى، الله عز وجل أعطانا هذه الوديعة وأتمننا على هذه الأمانة الجسم، فيجب أن نحافظ عليه وأن ننميه وأن نربيه. كيف لا ونحن نجد في هذا الكتاب العزيز التوجيه تلو التوجيه، يحضنا ويوجهنا نحو القوة ونحو إعداد أجسادنا إعدادا طيبا يحبه الله تعالى. من هذه التوجيهات نستمع بعض الآيات إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا تأجره إلا خير من استأجرت القوي الأمين إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم.
أخونا هيثم يسمعنا الآية الأولى فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة من العلم
والعلم ركز
من العلم
في العلم والجسم
في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
نسمعها مرة ثانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم.
فتح الله عليك يا هيثم. أخونا محمد عباس يسمعنا الآيات الثانية فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين صدق الله العظيم.
الله عليكم. صدق الله العظيم. كما سمعنا أيها الإخوة قصتان في القرآن العظيم، في كلا القصتين حظ على قوة التحمل وقوة الجسم. في الموقف الأول من قصة طالوت، الله عز وجل بعث هذا القائد لشعبه وميزه بأنه زاده على الناس بسطة في العلم وكذلك في الجسم. إن الله اصطفاه عليكم، النبي يقول للقوم الذين اعترضوا على قيادة من؟
طالوت.
على قيادة طالوت اعترضوا عليه، فبين النبي لهم أنه مؤهل للقيادة. وما مؤهلاته؟ إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، لأنه في القتال والجهاد لا يمكن أن نقوم بهذه الأعباء الثقيلة ما لم يكن هناك أجسام مواتية ومساعدة. حتى العلم لا يمكن نطلب العلم إلا أن يكون عندنا جسم مواتي ومساعد. كذلك العبادة، لا نستطيع أن نؤدي العبادة من صوم ومن صلاة ومن حج ما لم يكن عندنا أيضا جسم مواتي. إذن الجسم مركبنا في العبادات ومركبنا في الطاعات، فيجب أن نصون هذا المركب. كذلك في قصة موسى في مدين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي في جسمه وتحمله وبدنه حتى يقوم بأعباء الراعي والسقي والمحافظة على هذه المواشي، لابد أن يكون قوي، ثم لابد أيضا أن يكون قويا في خلقه. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الحقيقة توجيهات القرآن أيضا كثيرة، من مثل قول ربنا تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ينهانا عن قتل الأنفس. وأيضا يبين لنا سبحانه أننا مسؤولون عما أودع فينا من السمع والبصر والفؤاد، في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن أنت مسؤول عن هذا البدن وما حوى من الملكات، أن تنميه وأن تربيه. وإسلامنا العظيم الذي حضنا على تربية الروح بالعبادة وتربية العقل بالعلم، حضنا أيضا على تربية البدن حتى نكون أقوياء في الروح، أقوياء في العقل والعلم، أقوياء في الجسم والبدن. أما أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فهناك أيضا معنا عدة أحاديث كلها توجهنا ذات التوجيه الذي وجهنا إليه القرآن الكريم، أن نحافظ على هذه المنة العظيمة من الله علينا. من هذه الأحاديث يا محمد تقي،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. صدق الرسول الله،
صدق الرسول الكريم. أخونا محمد تقي أعطانا زبدة الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هنا قد تقول لي: المؤمن القوي في ماذا؟ أقول لك: الحديث لم يحدد، وإنما عمم. المؤمن القوي في أي شيء؟
إيمان.
في كل شيء، في الإيمان، في الخلق، في الروح، في العقل، أيضا
في الجسم،
لأنه يستطيع بهذا الجسم أن يعبد الله وأن يجاهد في سبيل الله وأن يطلب العلم وأن يرتحل إلى آخره. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في الدنيا وينفعك أيضا في الآخرة، واستعن بالله ولا تعجز، اجعل معونتك واستمدادك من الله عز وجل، وإياك أن يتطرق إلى نفسك العجز والضعف. وإن أصابك شيء من المرض، من البلاء، من الضعف، من إلى آخره، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن وجهنا الحديث إلى قوة النفسية بالإضافة إلى قوة الجسم والتحول والتحمل. قوة النفسية لنخلينيش دائما متردد: لو أني فعلت كذا وكذا، لو أني لم أفعل كذا وكذا، لو أني كيت وكيت. هذه اللو تفتح ماذا؟
عمل الشيطان.
تفتح عمل الشيطان. احنا نريد نفتح عمل الشيطان، نريد نقفل عمل الشيطان، نريد أن نقفل عمل الشيطان. إذن لا نبقى نتحسر ونتألم على الماضي، نقول: لو أننا كنا توجهنا إلى كيت أو كيت لكان حصل كيت أو كيت. لا، ولكن نقول: قدر الله وما شاء فعل. هكذا إيماننا بالقدر يعطينا قوة نفسية، وعدم اليقين بالقدر يعطينا البلبلة والتردد والوهن والضعف والحزن. والنبي الكريم يوجهنا إلى الانتعاش والقوة النفسية والمعنوية. حديث آخر يا ساهر.
قال سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء: إن لبدنك عليك حقا. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق سليمان.
سلمان. قصة هذا الحديث إخواننا أن سلمان الفارسي معروف، ماذا تعرفون عن أبرز شيء في ذهننا؟
سلمان الفارسي هو الذي أشار على رسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة.
يعني في أذهاننا جميعا، بارك الله فيك، إنه سلمان هو الذي أشار بحفر الخندق حول المدينة. هذا الصحابي الكريم بالعقل الراجح العظيم يزور يوما أخاه أبا الدرداء، فصار الليل، أوى كل منهما إلى فراشه، فقام أبو الدرداء ليقوم الليل، فشده أخوه سلمان وقال: نام. بعد ساعة قام أبو الدرداء أيضا ليقوم الليل فأجلسه سلمان. بعد ساعة قام أيضا أبو الدرداء ليقوم فأجلسه سلمان. قبل الفجر بقليل قام أبو الدرداء فتركه سلمان. في الصباح قال له: يا أخي، إن لبدنك عليك حقا، فإذا قمت الليل بطوله ضعف الجسم، لا يجوز، ولكن نم ثم قم من الليل. ترافع عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد منهم قال: نريد أن نستبين الحق معي أو معك. يظن أبو الدرداء أنه بطول السهر وبكثرة تعب الجسم محصل مزيدا من رضا الله عز وجل. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافق من؟
سلمان.
وافق سلمان على ضرورة أن نعطي لبدننا حقه الذي علينا. إذن هذا حديث، لأنه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث، إقرار النبي حديث. حديث آخر يا إياد.
عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
فلما أخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم وأنا أصل الليلة أبدا. وقال الآخر وأنا أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا تزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأعتزل النساء وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه.
طيب هذا الحديث يروي لنا قصة ثلاثة رهط. يعني إيه ثلاثة رهط؟
نعم. جماعة
ثلاثة نفر.
نعم.
يعني ثلاثة أشخاص جاءوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هم جاءوا بيوت النبي لأن أزواج النبي خالاتهم أو أخواتهم، مثل عبد الله بن عباس زوجة النبي خالته، عبد الله بن عمر زوجة النبي أخته والأخرى يعني، وهكذا. فجاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا عن عبادته أنه يقوم كيت ويصوم كيت. فلما أخبروا كأنهم تقالوها، يعني هل هم وجدوا عبادة النبي قليلة؟ ليس كذلك، إنما قالوا نحن إذا قمنا بنفس العمل هذا في حقنا قليل. لماذا؟ لأن النبي مطهر عليه الصلاة والسلام ونحن مقصرون، فيجب أن نعمل عملا أكثر. مش معنى هذا الكلام أنهم تقلوا عبادة النبي، يعني ماذا عبادة النبي؟ هل معنى الحديث هنا؟ ليس كذلك، إن معنى الحديث أننا إذا قمنا بهذا العمل فقط على تقصيرنا وعلى ذنوبنا هل يكفينا؟ لا، نحتاج إلى مزيد. فواحد منهم قال أما أنا سأجتهد في العبادة فأقوم الليل ولا أنا ما بدي أنا خالص. والآخر قال أنا أصوم ولا أفطر، أصوم الدهر أبدا ولا أفطر. والآخر قال لا أتزوج النساء أبدا لأنه سأنشغل بالبيت وأمور البيت والأولاد والطعام والشراب، سأنشغل عن عبادة ربي عز وجل. جاء النبي لبيوته فأخبر بخبر الثلاثة نفر الذين جاءوا لبيوته عليه السلام فجمعهم، أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. فبين لهم أنه أخشاهم لله عز وجل، ولكنه عليه الصلاة والسلام مع هذه الخشية والتقوى لله تبارك وتعالى يقوم الليل وينام ويصوم، ولكنه يفطر ولا يعتزل النساء ويتزوج، حتى وإن أخذ البيت من الوقت. الحياة خلقت هكذا حتى تستمر، لكن إن اعتزل هذا واعتزل هذا تنقطع الحياة ويجف نبعها. وفي هذا المعنى أيضا حديث آخر يرويه ثابت في هذا المعنى بالذات،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رهبانية في الإسلام. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لا رهبانية في الإسلام. لو سألنا ثابت يعني إيه لا رهبانية في الإسلام؟
لا انقطاع في الدنيا.
لا انقطاع في الدنيا عن الدنيا، يعني ما ننقطعش عن الممارسة في الدنيا، عن الاشتغال بأمور الدنيا، عن العمل، عن الخوض في الحياة، لا ننقطع، لأنه بانقطاعنا عن الدنيا الحياة تتخلف وتتأخر ومجتمعنا لا يسير، ونحن نريد الحياة أن تتقدم ولمجتمعنا أن يتقدم. إذن لا رهبانية. هذه بعض توجيهات النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لكن إذا انتقلنا إلى توجيه مهم من الخليفة الثاني للمسلمين من عمر، أعطانا توجيه مهم في موضوع تربية البدن، هل تذكره يا محمد أبو الراغب؟
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل.
علموا أولادكم، عمر يقول، السباحة والرماية وركوب الخيل، بهذا يتربى عندهم الأجسام. السباحة من أحسن الرياضات التي تربي الجسم وتقوي الجسم وتمتنه. ثم أيضا الرماية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. تعلم الصيد، تعلم التسديد، هذه أيضا قوة. وركوب الخيل رياضة الفروسية كذلك من أسباب تقوية عضلات الجسم وتقوية تحمل الجسم. توجيهات كما رأينا من القرآن والسنة وكلام الخلفاء كلها تحضنا على العناية بهذا البدن. وأوجه العناية إخواننا أوجه كثيرة وأوجه عديدة. بعد أن نستمع للآيات إن شاء الله نعود فنكمل الحديث في أوجه هذه العناية والرعاية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. من هذا الذي بلغ أشده واستوى وآتاه الله تعالى الحكمة والعلم والحكم؟ من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. بلغ أشده واستوى، معنى استوى بلغ التمام في القوة. ونبي الله موسى صلى الله تعالى عليه وسلم كان نبيا متينا قويا. تصور واحد يقطع رحلة طويلة من مصر إلى مدين مشيا على الأقدام، ثم يسقي للغنم، وطبعا مسافر مشيا لا يأكل ولا يشرب وتعبان من السفر، ثم مع هذا يسقي الغنم ويظهر قوته، حتى قالت التي قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. فكان عليه الصلاة والسلام قوي الجسم جدا. ثم الآية الأخرى بيّنت أن بعض الناس حتى وإن اجتهد على نفسه هو في خلقته أصلا ربما يكون ضعيفا، إما بالتشويه إما بتعويق إما بمرض، ليس هو مقصرا في حق جسمه، ولكن هكذا هو قدره وهكذا خلق. هل هذا مؤاخذ؟ هل هذا محاسب أن لا يجاهد في سبيل الله؟ لا. إذن هذا الضعيف له حالة خاصة الله تبارك وتعالى يعفو عنه والله تعالى يحط عنه. لكن من الذي ليس له العذر؟ الذي آتاه الله الجسم الوافي ثم قصر حتى مريض ثم قصر حتى ضعوف، هذا مؤاخذ وهذا محاسب. الجسم أوجه العناية به أكثر من وجه. أولا من العناية بالجسم التغذية، فنغذيه التغذية التي تتطلبها التربية والنمو، وتتطلبها المرحلة من طعام أو شراب حليب أو غيره حتى يبقى الجسم قوي. لا نؤخر الإفطار، لا نقلل الوجبات حتى الجسم ما يضعف، ونأكل الطعام المغذي والجيد ليس الطعام الذي ليس فيه التغذية الجيدة. إذا تغذية الجسم واجب مهم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن المواصلة في الصوم حتى لا يضعف الجسم. يعني تصوم من غير أن تفطر لتكمل يوما آخر من غير إفطار، هذا منهي عنه، يأثم من من فعل هذا الكلام، مع أنه في الظاهر يمكن أن يظن من فعل هذا أنه يتقرب إلى الله. ربنا يقول لا، والنبي يقول له لا، هذا خطأ، وإنما الصواب أن تفطر. ونهى عن الصيام المتتابع أيضا، ولكن السرد في الصوم يعني متابع الصيام نهى عنه، طبعا ما عدا رمضان، لأن رمضان تربية أيضا حتى نتمكن من السيطرة على إرادتنا وعلى نفوسنا. من وجوه العناية بالجسم التدريب، التدريب من رياضة، من سباق. ومن قرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه رضي الله عنهم بلاقي نفس النبي نفسه مع عائشة تسابقا، يعني جرى النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة، مرة سبقته عائشة ومرة هو سبق عائشة رضي الله تعالى عنها. كذلك الصحابة كانوا يتسابقون جريا على الأقدام، ويتسابقون أحيانا على الخيل، يذهبون في شوط بعيد على الخيل ثم يعودون. وأيضا في غزوة أحد تتذكرون واحد من الصحابة قال للنبي أنت ترجع عن المعركة لا تشاركنا في المعركة، وقال لواحد آخر يبدو طويل الجسم قال له أنت تذهب معنا إلى المعركة. الذي منعه من الذهاب قال له يا رسول الله أنا أسرع هذا الذي سمحت له بالذهاب معك، فسمح لهم النبي أن يتصارع، فصرع الذي رد الذي أجيز. مين صرع الثاني؟
الذي
رد صرع الذي أجيز. فالنبي سمح للاثنين. إذا حتى المصارعة، المصارعة المؤدبة والمصارعة غير المؤدبة، هذه سمح لهما أن، والذين كانوا يلعبون في المسجد حتى كانوا يتدربون الحبشة، نعم بالضبط، الذين كانوا يلعبون في المسجد. إذا هذه الرياضات بأنواعها ديننا العظيم حثنا عليها. النفس أحيانا بتقول نرقد ننام، الكسل كويس، الحقيقة لا نطاوع النفس على الكسل، ولكن النشاط والهمة والرياضة والعرق والتعب هذا الذي يبني الجسم إن شاء الله. ثم منع الإضرار بالجسم بالعادات السيئة، تدخين، سهر، من ريد إن شاء الله أبدا تدخين لا، سهر طويل بغير دراسة أو غيره كمان لا، ثم الفحص الطبي والعلاج بشكل مستمر حتى يبقى هذا الجسم سليما معافى قويا. فالعقل السليم والروح السليمة لابد أن يكون معهم أيضا جسم سليم. وفقنا الله وإياكم من كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله أحبائنا وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم.